حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا من مساوئ الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يتحلى بأضدادها من مكارم الأخلاق. فهذا الحديث يرسم منهجا للمسلم في حياته إذا تحلى بأضداد هذه الأخلاق المنهية عنها. الفاظ الحديث: قوله لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين، بل الحسد مذموم ولو كان من طرف واحد. وقد سبق في شرح حديث الحسد يأكل الحسنات، سبق أن ذكرنا تعريف الحسد. فما هو تعريف الحسد؟ نعم، ذكرنا تعريفين. التعريف المشهور ما هو؟ نعم، تمني زوال نعمة الله تعالى على العبد، هذا هو التعريف المشهور، يتمنى زوال نعمة الله تعالى عن أخيه. وذكرنا تعريفا آخر لابن تيمية، وهو التعريف الذي ذكره الأخ، وهو كراهة نعمة الله على الغير. وقلنا إن بين التعريفين تلازما، إن بين التعريفين تلازما، فإن من تمنى زوال نعمة الله عز وجل، من تمنى زوال نعمة الله تعالى على الغير فقد كرهها. وإذا كره الإنسان نعمة الله على الغير فإنه يتمنى زوالها. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها. وعلى هذا فالخلاف لفظي، الخلاف بين يعني التعريفين لفظي، هذا الذي يظهر الله أعلم. فيكون التعريف الأشمل أن يقال هو كراهة نعمة الله عز وجل على الغير، فإنه إذا كره نعمة الله على الغير فقد تمنى زوالها. هذا إذن هو معنى الحسد. ولا تناجشوا، لا تناجشوا أي لا ينجش بعضكم على بعض في البيع والشراء. والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب، إذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراء، ماذا يريد؟ هل يريد مضرة المشتري أو منفعة البائع؟ كلاهما، يحتمل أن يريد مضرة المشتري، ويحتمل أن يكون ذلك لمنفعة البائع، ويحتمل أن يكون للأمرين جميعا. كل هذا يدخل في النجش بصوره الثلاث، سواء كانت هذه الزيادة لأجل نفع البائع أو لأجل مضرة المشتري أو لأجل الأمرين جميعا، فإن هذا كله داخل في النجش. وأيضا من صور النجش أن البائع نفسه يتغافل الحاضرين ثم يزيد في ثمن السلعة، وهذا من أشد أنواع النجش، وهذا مع الأسف واقع موجود. تجد في بعض الأسواق أنه يحرج على السلعة، ثم الذي يحرج سواء كان هو المالك لها أو الوكيل إذا تغافل الحاضرين زاد في ثمن السلعة، يقال ثمنه عشرة عشرة، ثم يتغافل الحاضرين يقول 11، وما سامع أحد 11، فيأتي إنسان لا يدري ثم يزيد يقول 12 وهكذا. هذا أيضا من صور النجش، بل هو أشد من نجش الأجنبي كما قال ابن تيمية رحمه الله، هو أشد من نجش الأجنبي. ولا تباغضوا، لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، لا يبغض بعضكم بعضا. والبغض ضد الحب، وهو النفرة من الشيء. والحب والبغض من المعاني القلبية التي لا يتحكم الإنسان فيها، ولكن المراد بالحديث لا تتعاطوا أسباب البغض، لا تتعاطوا أسباب البغض. والبغضاء في الغالب تكون متبادلة من الطرفين كالمحبة، فمن أبغض إنسان الغالب أن الطرف الآخر يبغضه أيضا، ومن أحب إنسانا فالغالب أن الطرف الآخر يحبه. ولذلك من الأمثال المشهورة القلوب شواهد، القلوب شواهد. أيضا يروى عن علي أنه قال رجل له: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لكن هل يمكن أن تكون المحبة من طرف واحد؟ نعم نعم يمكن، ويمكن أن تكون المحبة من طرف واحد والبغضاء من الطرف الآخر في أحوال قليلة، كما في قصة مغيث وبريرة، فإن مغيثا كان هو زوج بريرة وكان رقيقين، ثم إن بريرة كاتبت أسيادها وأعانتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما عتقت، فالحكم في الإسلام أن الرقيقة إذا عتقت خيرت بين البقاء مع زوجها الرقيق أو فسخ النكاح، فاختارت فسخ العقد. فذهب زوجها مغيث يمشي في الطرقات يبكي ودمعه يسيل على خديه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بريرة وقال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ يعني هذا من العجب، العجب يعني العادة أن المحبة تكون من الطرفين أو البغضاء تكون من الطرفين، لكن هذا يحبه حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، هذا عجب، لك تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وأشار عليها بأن تبقى معه وقال: هو يحبك وهو فعل كذا وكذا. فقالت: يا رسول الله، تأمر أم تشير؟ يعني إن كنت تأمر فسمع وطاع، إن كنت تشير لي رأي آخر. قال: لا بل أشير. قالت: لا حاجة لي به. فكان هذا من العجب. فأحيانا قد تكون المحبة من طرف والبغضة من الطرف الآخر، لكن حالات قليلة، والغالب الغالب أن المحبة تكون من الطرفين والبغضة تكون من الطرفين. نعم يمكن أن يكون كذلك، لأن المحبة لها درجات، المحبة لها درجات، يعني منها العشق ومنها، فقد يكون من طرف واحد. قوله: ولا تدابروا، لا تدابروا أي لا يولي أحدكم أخاه دبرة، لا يولي أحدكم أخاه دبرة. وهذا يشمل التدابر الحسي والتدابر المعنوي. أما التدابر الحسي فظاهر بأن يولي أخاه دبرة على سبيل الاحتقار، ولذلك نجد أن الإنسان إذا عظم غيره لم يوله دبرة وإنما يستقبله. الله تعالى ذكر عن أهل الجنة أنهم على سرر ماذا؟ متقابلين، وليس متدابرين، متقابلين. فهذا هو التدابر الحسي.
ويشمل أيضا التدابر المعنوي، وذلك بالإعراض وترك الكلام والهجر والاختلاف، وأن يضلل أحدهما الآخر أو يفسقه أو يبدعه وما أشبه ذلك. هذا التدابر بمعناه المعنى. والحديث يشمل الأمرين جميعا، يشمل الأمرين جميعا، ويدخل في ذلك النهي عن هجر المسلم، فإن الهجر يدخل في معنى التدابر أيضا. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو يقول أنا أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا هو معنى البيع على بيع أخيه. وأيضا إذا نهي عن البيع عن بيع أخيه فكذلك أيضا يدخل في هذا النهي عن الشراء على شراء أخيه، بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أشتري هذه السلعة بأحد عشر، أنا أشتريها منك بأحد عشر مثلا. نعم وإذا استنصحك فانصح له، أما إذا ما استنصحك وكان هذا يعني السعر لا يصل إلى درجة الغبن فدعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. طيب وكونوا عباد الله إخوانا، أي اتصفوا بما تصيرون به إخوانا، وتعاطوا أسباب الأخوة، وأيضا هذه الجملة كأنها يعني وقعت موقع التعليل لما قبلها، كأنه قال إذا تركتم المنهيات السابقة فتصبحون عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، سبق أن تكلمنا عن الظلم وعن حقيقته وعما ورد فيه في دروس سابقة، ولا يخذله، من خذل يخذل بضم الذال، خذل يخذل، ومعنى لا يخذله الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، أن يذله ولا ينتصر له في موضع يحب الانتصار فيه. كأن ترى مثلا فاسقا متسلطا على أمر بمعروف أو نهي عن منكر ويتسلط عليه بالسباب والشتم وتتركه، تترك أخاك المسلم، أو أنك تعين الفاسق عليه، هذا في معنى الخذلان للمسلم، واجب أن تعين أخاك المسلم الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت مثلا إنسانا فاسقا يتسلط على صالح بغير حق، الواجب أن تنصره، تقف مع أخيك، ترك نصرته خذلان، وأسوأ من ذلك أنك تعين الفاسق على أخيك المسلم. ولا يحقره، لا يخذله ولا يحقره بكسر القاف من الحقران، وهو الاستصغار، بأن يراه حقيرا، بأن يرى أخاه المسلم حقيرا صغيرا، سواء كان ذلك في كلامه ومخاطبته أو في قلبه، فهذا لا يحل للمسلم مع أخيه المسلم، وإنما الذي ينبغي أن يرفع من شأن أخيه المسلم وأن يحترمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب أي كافي، أي كافي أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم حتى وإن لم يتكلم، ولو اعتقد في قلبه بأن هذا حقير فإن هذا يكفيه من الشر. فإذا تكلم بما يدل على تحقيره لأخيه المسلم كان ذلك أعظم إثما. المطلوب من المسلم أن يحترم أخاه المسلم، وأكثر ما يكون الاحتقار والازدراء للفقراء والمساكين، فكثير من النفوس تحتقر وتزدري الفقير والمسكين وتتهمه اتهامات سيئة. ويعني أسوأ من أسوأ أصناف الناس من يبخل ويأمر الناس بالبخل، يعني هو الذي تصدق على هذا الفقير ولا ترك الناس يتصدقون عليه بل قام يشككهم فيه، هذا نوع من التحقير لأخيك المسلم. ومن ذلك أيضا نهر السائل إذا سأل، هذا نوع من التحقير لأخيك المسلم. وصور التحقير كثيرة، كل المسلم على المسلم حرام، ثم فسر هذا بقوله كل المسلم على المسلم حرام أي محظور وممنوع، ثم فسر هذه الحرمة بقوله دمه وماله وعرضه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يبين أهمية أو عظيمة حرمة حقوق العباد.